قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
ومن الذين حشرتهم بلا انتظار أو عتاب
وأضل ما ماذا ينفعنا من الأولاد والأنساب رحمك يا الخلائق كلها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة في الله، الجزاء العظيم يقابله عمل لا بد أن تكون فيه مشقة حتى يعطيك الله تبارك وتعالى الثواب الكبير، لا بد أن تتعب. يقول صلوات ربي وسلامه عليه: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. يقول: هل من مشمر للجنة؟ هل من مشمر للجنة؟ لابد أن تتعب، لكن الذي يعينك على تحمل هذه المشاق وعلى الصبر على هذه المصاعب أنك تتلمح ما أعده الله جل وعلا لك عنده من طيب المنزل ومن الثواب العظيم والخير الجزيل الذي يمنحك الله جل وعلا إياه. أقول: ليس في الآخرة فحسب، بل والله في الدنيا كذلك. ظل الله عز وجل الذي أعده الله تبارك وتعالى لأصناف من عباده الصالحين، من هؤلاء رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، إني أخاف الله. سبحان الله العظيم، موقف والله شديد وفتنة والله عظيمة، لكن الذي رب نفسه على دين الله، لكن الذي أدب نفسه بشرع الله وتعلم كيف يعيش في هذه الدنيا كما أمره الله جل وعلا، هو الذي يثبته الله عز وجل في هذا الموطن. ما هي والله بالشجاعة، ولا هي والله بالفتوة، وإنما هو الإيمان بالله عز وجل، إنما هو استحضار معية الله تبارك وتعالى، إنما هو الخوف من الله جل وعلا. تأمل أخي الحبيب، تأمل في هذا الموقف امرأة وهو رجل، والرجل بطبعه يميل إلى المرأة كما أن المرأة تميل إلى الرجل، وليست امرأة عادية، إنها امرأة ذات منصب، أي أن لها سلطانا، أي أن لها سطوة وقوة. وليس هذا فحسب، امرأة ذات منصب وجمال، جميلة تتوق إليها النفوس ويميل إليها الرجال، ثم هي الداعية، هي التي تنادي على هذا الرجل، تقول له: هيت لك، قد هيئت وتجهزت لك، تعال إلى الفاحشة، تعال إلى الزنا. فما كان من هذا الرجل المؤمن، فما كان من هذا التقي النقي، إلا أن قالها، انطلق بها قلبه قبل أن ينطلق بها لسانه: إني أخاف الله، إني أخاف الله. قالها بقلبه يذكر نفسه ويستحضر معية الله عز وجل، يذكر نفسه بخوف الله تبارك وتعالى، يذكر نفسه بعقوبة الله عز وجل لأصحاب هذه الأفعال، يذكر نفسه بأنها لذة سرعان ما تنقضي، بأن هذه اللذة لذة سرعان ما تزول، أو قالها بلسانه لكي يقوي من عزمه ويشد من أزره إني أخاف الله، يذكر نفسه بهذا القول الذي يطرد به شياطين الإنس والجن، وليذكرها هي أيضا كأنه يقول لها إني أخاف الله ألا تخافين الله، إني أخشى الله ألا تخشين الله، إني أخاف عذاب الله ألا تخافين عذاب الله وأنت تتعرضين لي بهذه الفاحشة، إني أخاف الله. ترى عباد الله كيف وصل هذا الرجل إلى هذه المكانة؟ إنه قد استحضر أولا خشيته لربه جل وعلا باستحضاره لمعية الله عز وجل له، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المرتبة الإيمانية لما سئل عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله عز وجل وكأنك ترى ربك سبحانه وتعالى، فإن عجزت عن الوصول إلى هذه المرتبة فلتكن الأخرى أنت تعلم أن الله جل وعلا يراك مطلع عليك، فتستحي من الله عز وجل أن يجدك حيث نهاك أو أن يفقدك حيث أمرك، تستحي. وقد شدد الله جل وعلا عقوبة هذه الفاحشة. نعم عباد الله، نحن نعلم أن الله جل وعلا هو الذي خلق الذكر والأنثى، هو الذي خلق المرأة والرجل، هو الذي جعل في الرجل الميل إلى المرأة وجعل في المرأة الميل إلى الرجل، لكن ربنا تبارك وتعالى رحيم بعباده، لطيف بهم، نعم جعل هذا الميل وشرع لنا ما يضبط هذه الأمور، شرع لنا ربنا تبارك وتعالى ما نصرف فيه هذه الطاقة وما نخرج فيه هذه الشهوة في الحد الذي يحافظ لنا على العفاف ويحافظ لنا على الطهر. إياك عبد الله، إياك أن يستزلك الشيطان ليجرك إلى أن تعيش عيشة البهائم والدواب بعد أن كرمك الله جل وعلا. كرم الله بني آدم، قال الله جل وعلا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. بأي شيء فضلك الله؟ فضلك الله تبارك وتعالى بهذه القدرة التي منحك إياها لتستطيع أن تستقيم على طريق الله، فما بالك تنحرف. انتظروني بعد الفاصل لننظر كيف حمى الله عز وجل العفاف والبر. أحبتي في الله، الله تبارك وتعالى نهى عباده عن الفواحش، بل نهانا عن قربانها، فقال جل وعلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولكن الله تبارك وتعالى أعاننا وجعل لنا ضوابط وحدود بها نربي أنفسنا وبها نقوي عزائمنا حتى لا نفاجأ بأننا قد وقعنا في الفاحشة. جعل الله تبارك وتعالى بيننا وبين الفواحش، بيننا وبين ما يغضب الله جل وعلا في هذا الأمر بالذات، حدودا وحواجز وعوائق، وأمرنا أن ننتبه إليها حتى لا نقربها. فمن ذلك أن الله تبارك وتعالى قبح الفاحشة، فاحشة الزنا، وشدد في عقوبها فقال الله جل وعلا الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. سبحان الله، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجم الزانية والزاني إذا كان محصنين، عقوبة شديدة حتى تنفر النفوس من هذا الأمر. شدد الله جل وعلا العقوبة ليس فقط على فعل الزنا، بل على مجرد قذف المحصنات. أن يتهم إنسان إنسانة أو إنسانة بهذه الفاحشة، شدد الله تبارك وتعالى العقوبة عليه. فقال الله جل وعلا: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، اجلدوهم 80 جلدة لمجرد الاتهام. يشدد الله عز وجل العقوبة حتى يحفظ الله جل وعلا العفاف ويحصن هذه الأمة. من هذه الضوابط والحدود كذلك أحبتي في الله أن الله تبارك وتعالى وضع آداب لدخول البيوت. ليس لأحد أن يقتحم بيت غيره هكذا، بل قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. لابد من الاستئذان أولا، إن أذن لك وإلا رجعت، إن قيل لك ارجع ارجع ولا تتردد، لئلا تطلع على أهل البيت ما تكره. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أنه من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه، ولا دية له ولا قصاص. لماذا؟ لأنه تعدى حدود الله عز وجل، نظر في البيت بغير إذن. من هذه الضوابط كذلك عباد الله أن الله جل وعلا أمر النساء بالحجاب حتى تستر فتنتها، وأمر النساء بعدم الخضوع بالقول، بل أمر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. قال تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. حماية وتحصين للمرأة. من الضوابط كذلك التي جعلها الله عز وجل تدريبا وتربية للرجال والنساء على العفة والطهارة، حتى إذا ما تعرضوا لفتنة تنطلق قلوبهم بقولهم إني أخاف الله. من ذلك أن ربنا تبارك وتعالى نهانا عن اختلاط الرجال بالنساء، ولسنا نعني بهذا أن نجعل للرجال شوارع يمشون فيها وللنساء شوارع أخرى، أو أن نجعل أياما للرجال يخرجون فيها وأياما للنساء. لا، ليس الأمر كذلك، بل يخرج الرجال والنساء لحاجاتهم ولكن بدون اختلاط. هذا الاختلاط الذي نراه في وسائل المواصلات وفي أماكن العمل، اختلاط الحابل بالنابل، ثم نقول: من أين تأتي الفاحشة؟ ثم نقول: من أين تأتي هذه المصائب؟ لا والله، وعلمنا ربنا تبارك وتعالى في أفضل العبادات وفي أفضل الأماكن أن نفصل الرجال عن النساء. في الصلاة الرجال لهم صفوف وخلفها صفوف الرجال، ما جعل النساء مع الرجال في نفس الصفوف، وما جعلت النساء أمام الرجال، بل الرجال في الخلف. ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير صفوف النساء آخرها، وأن شر صفوف النساء أولها لبعدها عن الرجال. من هذه الضوابط كذلك أحبتي في الله أن الله جل وعلا حرم الخلوة بالمرأة الأجنبية، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم منها. الخلوة بالنساء وخاصة من الأقارب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت الحمو، أي قريب الزوج، هل يتسامح معه فيدخل عند غيبة الزوج ويخلو بالمرأة وينفرد بها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت، الحمو الموت، الحمو الموت، أي أن الموت والهلاك إنما يأتي من التساهل مع الأقارب، فيختلي الرجل بالمرأة ويكون الشيطان ثالثهما، فتحدث الفتنة ويكون الشر الذي لا تحمد عقباه. من ذلك أحبتي في الله، من هذه الضوابط أن ربنا جل وعلا أمرنا بغض البصر، فقال سبحانه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. نعم، أمرنا أن نغض البصر عما لا يحل لنا طالما أنه ليست هناك حاجة. إن كان ثمة حاجة تنظر بقدر الحاجة، كالمتعامل بيعا وشراء، أو كالطبيب يعالج، أو كالشاهد يشهد فقط. أما بدون هذا فما الحاجة إلى النظر؟ تتعلق الصورة في قلبك ولا تستطيع أن تمحوها. والكثير من الناس يقول: أنا أنظر ولا حرج ولا أهتم. لله در القائل: وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صادر. هذه الصورة المحرمة التي نظرت إليها تنطبع على قلبك، لا أنت بالذي يستطيع نوالها ولا أنت بالذي يصبر عليها، فتكون النتيجة غليان الشهوة وثورانها. فيبحث الإنسان إن لم يتغمده الله عز وجل برحمة، يبحث عن الحرام حتى يقضي شهوته. من الضوابط كذلك عباد الله أن الله جل وعلا أمرنا بالزواج وأمرنا بالتيسير في الزواج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا الشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ما دمت مستطيعا للزواج تزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. أمن لم يستطع، وهذا هو الضابط الذي يليه، فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أمرنا ربنا تبارك وتعالى أن نتزوج واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربع. وسبحان الله، أعجب والله للذين يحاربون تعدد الزوجات ويروجون لتعدد العشيقات والخليلات. أيها أكرم وأيها أفضل للرجل وللمرأة أن يكون له زوجات أربع أو أقل، أو أن تكون له عشيقة أو خليلة يرتكب معها الفاحشة وهو لا يدري أن العقوبة العاجلة قد تكون أشد من العقوبة الآجلة، وكلاهما شديد، عقوبة الجزاء فيها من جنس العمل. أما تخشى يا من تقتحم هذه المعصية وتفعل هذه الفاحشة أن يقتص من زوجتك ومن بناتك؟ هذا دين، إن لم ترعى حرمات غيرك فلن يرعى غيرك حرمتك، والجزاء من جنس العمل. درب قلبك عبد الله، درب نفسك وربها على أن تقول دائما: إني أخاف الله. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يخافونه حق خوفه، ومن الذين يخشونه حق خشيته، ومن الذين يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رحمك يا رب الخلائق كلها يوم الحساب، اجعلنا من أهل اليمين ونجنا هول العذاب.